بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس السادس والسبعين في تتمة كلام المصنف على باب ما يفعل بعد الحل، قال رحمه الله تعالى: وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت، فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في صفة الحج والعمرة: وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع، يعني إذا أراد الرجوع وأنهى جميع أعمال الحج وأراد الرجوع من مكة إلى بلده فإنه يطوف بالبيت 7 أشواط، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لما رأى الناس ينفرون من كل وجه لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وقال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. فهذا أمر، وهذا يدل على أن طواف الوداع واجب وفريضة، وهذا هو الصحيح، وبعضهم قال سنة، والأظهر أنه واجب على المتمتع والقارن والمفرد. هذا الطواف على جميع الأنساك، على جميع المتنسكين بالحج، سواء كانوا مفردين أو متمتعين أو قارنين. لا ينفر من مكة للرجوع إلى بلده إلا بطواف الوداع، ويستثنى من ذلك الحائض والنفساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فإذا حاضت المرأة في نهاية الحج ورأت أن ترجع إلى بلدها دون طواف الوداع فإنه يسقط عنها، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين وبالنساء المؤمنات. فإذا اشتغل بعده بتجارة أعادة، يعني إذا اشتغل وقتا لا سيما إن كان وقتا طويلا، فإنه يعيد الطواف. يعني قال: أجلس يوم أشتري لأولادي هدايا ولزوجتي هدايا وهكذا، فيقال له: أرجع فأعد الطواف. أما إذا كان ماشيا في طريقه، يعني طاف طواف الوداع وهو ماشي إلى طريقه، في طريقه يشتري أشياء من المحلات وهو ماشي إلى الحافلة أو السيارة مثلا، فلا مانع، لا يعيد حينئذ الطواف إذا كان وقتا يسيرا. أما إذا جلس وقال: أجلس يوم أو كذا لأشتري لأولادي، فلا ينفر من مكة إلا بأن يجعل آخر عهده بالبيت الطواف كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. وتنازع العلماء في العمرة هل طواف الوداع فيها واجب أم لا، وجماهير أهل العلم على أنه سنة وليس بواجب. وذهب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله إلى أن العمرة أيضا لابد فيها من طواف الوداع، والأظهر قول جماهير العلم وأنه سنة في حق المعتمر وواجب في حق الحاج على أي نسك كان الحاج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويستحب له إذا طاف أن يقف بالملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت ويقول: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك ابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان صرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم اصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير، ويدعو بما أحب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
هذا الالتزام وهذا الدعاء لا يصح فيه حديث مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء يخوي, والذي عليه العمل وعليه قول أكثر علمائنا وما سمعناه من علمائنا ومشايخنا أن هذا لا يشرع, وأنه يكتفى بما جاء في السنة الصحيحة. نعم.
قال رحمه الله: فمن خرج قبل الوداع رجع إليه إن كان قريبا, وإن بعد بعث بدم إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما, ويستحب لهم الوقوف عند باب المسجد والدعاء.
قال رحمه الله تعالى: فمن خرج قبل الوداع, يعني سافر دون أن يودع البيت بطواف الوداع, رجع إليه إن كان قريبا, يرجع, وطبعا يكون قد تحلل ولبس ملابس المخيط وتطيب, أن عائشة طيبت الرسول عليه الصلاة والسلام لحله ولإحرامه, فيرجع ويطوف إن كان قريبا. أما إن كان بعيدا فإنه يبعث إلى مكة دم جبران لفوات واجب طواف الوداع, ولا يصح له أن يطعم منه, وإنما يوزع على فقراء الحرم. والمراد بفقراء الحرم من كان في الحرم, سواء كان من أهل مكة الأصليين أو غيرهم. قال رحمه الله تعالى: إلا الحائض والنفساء, إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما, كما سبق لما حاضت, كما في حديث عائشة رضي الله عنها لما حاضت صفية بعدما أفاضت, يعني طافت طواف الإفاضة طواف الحج, فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا هي؟ قلت: حاضت بعدما أفاضت. قال: فلتنفر إذن, يعني يسقط عنها طواف الوداع. قال: ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء, يعني الحائض والنفساء. وهذا لا نعلم فيه دليلا من السنة أبدا, ولو كان هذا من السنة لدل عليه النبي عليه الصلاة والسلام صفية لما حاضت. والأظهر والله أعلم أنها تنفر بدون طواف الوداع إن كانت حائضا أو نفساء, ولا تقف للدعاء في هذا الموضع. أما إن كانت تدعو دعاء عاما فلا بأس, لكن أن يقال أن هذا من السنة, لا, لم يثبت هذا في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. والعهدة على العهدة, والدليل النص من السنة أو القرآن. نعم. آمين. عليه. نعم, على قول من يقول بالوجوب عليه دم. نعم. أما الذي يعتقد أنه سنة ليس عليه دم. نعم. لا, ليس عليها دم, تنفر يسقط عنها طواف الوداع, يسقط عنها وليس عليها شيء. نعم. ولا تقف تدعو ولا شيء, تنصرف من الكعبة إلى 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 سفرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أركان الحج والعمرة. قال: أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة.
قال رحمه الله تعالى: باب أركان الحج والعمرة. والأركان لا يصح الحج بدونها, ولا يصح الإنابة فيها, لا يصح أن يطوف أحد بدلا عنك, ولا أن يحرم بدلا عنك, إلا أن يكون صبيا لا يفصح الكلام, فإنه يحرم من كان معه وليه أو غيره عنه بنية هذا الشخص, هذا الطفل. وأيضا السعي عند من يقول بأنه ركن لا بد منه. قال: أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة. وهذان الركنان متفق على أنهما من أركان الحج, الوقوف بعرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة, فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه, يعني أي الوقوف بعرفة أعظم الأركان، وليس كل الأركان. ليس معنى الحديث الحج عرفة أنك لو وقفت بعرفة دون أن تنتوي الدخول في النسك، ودون أن تطوف طواف الإفاضة، ودون أن تسعى على قول من يقول بركنية السعي سعي الحج أن الحج صحيح، لا. وإنما المقصود أن أعظم مناسك الحج هي الوقوف بعرفة، أو هو الوقوف بعرفة. قال رحمه الله تعالى: وطواف الزيارة يعني طواف الإفاضة. قال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. فهذا ركن من أركان الحج. وعند الحنابلة أن الركن الثالث هو الإحرام، والمراد به نية الدخول في النسك، وليس لبس المخيط، وليس تجاوز الميقات وهو متلبس بملأ بالإزار والرداء، فإن هذا حكمه أنه خلع المخيط حكمه أنه واجب، ولو أنه مر بالميقات بالمخيط فإن حجه صحيح ولكنه آثم إذا لم يكن عنده عذر، ولكنه آثم عليه دم. إذن الطواف الركن الثالث الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، لأن كثيرا من الناس يخلط بين نية الدخول في النسك يعني بالقلب وبين التلبية، فيظن أن قولة لبيك اللهم لبيك جهرا بالنية. لا، هذا غلط، إنما هو جهر بالنسك. ولذلك لو أنه حج دون أن يلبي حجه صحيح، بل ليس عليه دم، لأن الصواب أن التلبية سنة وليست واجبة، ولو تركها حجه صحيح. ولكن إن ترك نية الدخول في النسك فإنه لا يكون حاجا ولا معتمرا، لا بد منه. والرابع السعي على مذهب الحنابلة، وقيل إنه قيل واجب وقيل ركن وقيل سنة، والصواب أنه وعند الحنابلة أنه ركن، لقوله عليه الصلاة والسلام: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. نعم، والإنسان يحافظ على هذه الأشياء. أربعة أركان، من يقولها؟ قل يا حمزة. قل: الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، الإحرام، السعي بين الصفا والمروة. نعم، 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 هو كذلك. نعم، ذكر هذا الشرح اللي ذكره، هذا الشرح. نعم. نعم، نعم، الحلق واجب، الحلق واجب وليس ركن. نعم، كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وواجباته الإحرام من الميقات والوقوف.
والواجبات إذا تركها الحاج عليه دم إذا تركها عامدا، بخلاف ما إذا تركها ناسيا إذا أو مكرها، لأن الله تجاوز عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أما إن تركها عامدا قاصدا فعليه دم. نعم. سنبين. قال في سبق أن قلنا أن الإحرام ركن. نعم، وانتبه هنا. نعم، وواجباته.
قال رحمه الله: وواجباته الإحرام من الميقات.
هل هذا تكرار؟ لا، وإنما الإحرام نفسه ركن، أما الإحرام من الميقات فهذا واجب. ولذلك إذا بعد عن الإحرام عن الميقات ووصل إلى مكة وأراد أن لا يرجع في حج، فإنه يجوز له أن يلبي بالحج من مكانه، ولكن يكون عليه دم. أما إذا رجع إلى الميقات فإنه يسقط عنه هذا الدم طالما أنه لم يتجاوز الميقات وهو لابس المخيط. والمقصود بالمخيط كما سبق المفصل على العضو مثل القميص والفنيلة والسروال والقلنسوة والبرانس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يباح للمحرم ذكر ما يحرم عليه، لأنه يجوز له أي لباس بأي لون إلا المخيط، فقال لا يلبس المحرم السراويلات ولا البرانس ولا القمص أو القميص، ذكر ما يحرم. لبعض الناس يقول لا بد من الإحرام في اللون الأخضر، تجد يعني بعض الناس من أفريقيا لا بد يلبس إزار ورداء أخضرين، وهذا منتشر في الصوفية كثيرا، تجد القبة خضراء والهلال على المسجد أخضر والمسبحة خضراء والطاقية خضراء وإذا لبس عمامة خضراء، ويقولون إن الله يظهر في الخضرة ولا يعذب الله، هذا من جهله. نعم. فالإحرام من الميقات واجب، أما الإحرام نفسه فإنه ركن. نعم، الإحرام من الميقات.
قال والوقوف بعرفة إلى الليل.
نعم، فقال في الأول الوقوف بعرفة هذا ركن، أما الوقوف إلى الليل فهذا واجب، حيث أنه لو وقف في عرفة ساعة ذهب مثلا على قبيل صلاة الظهر فصلى الظهر والعصر وحضر خطبة الإمام ثم خرج من عرفة، حج صحيح ولا باطل؟ صحيح، ولكن عليه دم لأنه ترك الوقوف إلى غروب الشمس. أما لو أنه لم يقف بعرفة مطلقا فحجه فاسد، وعليه أن يحج من العام القادم، طالما أنه لم يقف في عرفة من يوم عرفة إلى يوم العيد فإن حجه يكون فاسدا إلى فجر يوم النحر، إذا لم يقف في هذا الوقت فحجه لا يصح. من رحمة الله لعباده أن هذا المنسك لأنه مرتبط بوقت معين، لو مر الإنسان به ليلا مرورا بسيارته فقد تم له نسكه، كما في حديث عروة ابن مضرس رضي الله عنه لما جاء من اليمن وقال يا رسول الله ما تركت سهلا ولا وعرا ولا جبلا إلا سلكته حتى آتيك، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم له نسكه، ولو مر بالليل من عرفة حجه صحيح، ولا يلزمه أن يقف إلى الفجر، إنما الذي يلزم من جاء قبل غروب الشمس فيجب عليه أن يقف إلى أن تغرب الشمس ولا يصلي المغرب في عرفة، ولو فات وقت المغرب لأنه يجوز له الجمع في مزدلفة، يجوز له الجمع في مزدلفة، بل هذا مشروع أن يجمع في مزدلفة قبل أن يحط رحله. فموطن تصلي قبل أن تضع متاعك من على الدابة، وموطن لا بد وأن تقف إلى قبيل طلوع الشمس، وهذا في أين؟ قولي حسن، شغلت بالمؤذن أنت، خليك عندي هنا. ماذا قلنا الآن؟ انتبه. إذا موطن لا تنفر إلا إذا تنفر قبل أن تطلع الشمس، وهذا في مزدلف، وموطن تنفر لا تنفر إلا بعد غروب الشمس، وهذا في عرفة، وموطن لا بد أن تصلي قبل أن تضع متاعك، وهذا في مزدلف، وموطن لا تصلي فيه إلا بعد ما تنتقل منه وهو في مغرب يوم عرفة. وهذا تعويد المسلم على الاتباع، ولا يسأل لماذا، لا يسأل لماذا، افعل افعل، اترك اترك، لو أخذت من شعرك عليك الفدية، بعد الحج احلق شعرك أو قصر شعرك، حاضر نفذ، لابد أن تنفذ اتباع. ولذلك معالم الاتباع في الحج ومعالم التوحيد في الحج عظيمة جدا. تفضل. لا، الذي مر بعرفة الذي وقف بعرفة ليلا ولو مر مرورا فقط، لو مر بسيارته لمدة 10 دقائق أو بالحافلة في داخل حدود عرفة ولو دقائق معدودة لا بس تم له نسكه، كما في حديث طالما أن هذا الوقوف أو هذا المرور كان قبل أذان الفجر من يوم النحر. نعم، سعيد بن أبي هلال. نعم، مرسلة، إذا روايته عن أنس مرسلة. نعم، ما هذا، ما هو اللي معك؟ تهذيب ولا تهذيب ولا تهذيب التهذيب؟ اللي في يدك هذا ما هو؟ تهذيب للمزي، تهذيب الكمال. ايه الحكاية؟ تهذيب التهذيب لابن حجر، لو قلت التهذيب يعني تهذيب الكمال اللي هو الأصل. نعم. طيب لعل نقف هنا إن شاء الله. نعم، إن شاء الله المرة الجاية نسأل كثيرا. نعم، يقول أحسن الله عليكم مبارك الله فيكم، آمين يا شيخنا، هل سمعتم أن الشيخ الصابي رحمة الله عليه توفي؟ نعم سمعت هذا، واستوثقت من أحد الإخوة قبل الصلاة فقال أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله قد توفي في الرياض، ورأوا شهادة الوفاة، ويعني يدفن أو يصلى عليه في مسجد الرجع في حي الربوة بالرياض. والشيخ محمد الوصابي من علماء الأمة، من علماء اليمن رحمه الله تعالى، فنسأل الله جل وعلا أن يغفر له وأن يرحمه وأن يعفو عنه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يتجاوز عن خطئه وزلاته. ومطلوب منا أيها الإخوة أن نذكر محاسن الموتى، لا سيما العلماء وأهل الفضل، وقد مات الشيخ رحمه الله في زمان فتنة، فنرجو الله أن يكون قد استراح من هذه الفتن. محمد بن عبد الوهاب الوصابي من علماء اليمن الذين زكاهم العلماء في عصره، ولا يسلم أحد من الخطأ، فنسأل الله جل وعلا أن يغفر له، نسأل الله أن يعفو عنه وأن يرحمه وتزود عن سيئاته وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة برحمته سبحانه وتعالى، وأن يلحقنا به مع نبينا عليه الصلاة والسلام في الصالحين، وأن يتوفانا على السنة، نسأل الله أن يتوفانا على السنة غير مبدلين، وأن يحفظ علينا توحيدنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. من هذا الزمان أيها الإخوة من نجا من الفتن فهو الناجي، فهو الناجي، لأن الفتن عظيمة وخطافة، نسأل الله السلامة والعافية. يعني يقول بارك الله شيخنا، بعض الناس عندما يموت لا يقول إلا الله ويقولون النقود. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح شيئا من ذلك، عن أحوال بعض الموتى من المنشغلين بالصفق والتجارة، أنه يقول عند الموت 3 في 4 في 5 ويأخذ يضرب ويحسب عند الوفاة. الإنسان يموت على ما كان منشغلا عليه في دنياه غالبا، غالبا من انشغل بالقرآن يموت ويقرأ القرآن، من انشغل بالعلم يموت غالبا هو إما أن يدرس أو يدرس، وهكذا. فالإنسان يجتهد ألا يشغل قلبه إلا بطاعة الله، ويأخذ من الدنيا ما يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول أحسن الله عليكم، هل يوجد مانع أن تحج أو تعتمر من بلد كفر؟ بارك الله فيكم. طبعا بالنسبة لنا احنا يوجد مانع، لأن احنا الحمد لله بلادنا بلاد إسلام. أما من كان في بلاد الكفر فيجوز له أن يحج، يجوز له أن يحج من أي مكان، من أي مكان، سواء كان بلد إسلامي أو بلد الكفار. لكن إذا جاء للميقات أو حاذ الميقات جوا فإنه ينتوي الدخول في النسك. يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز الملاكمة لمن يلبس مغفرة على رأسه حتى لا يصيب وجهه الضرر؟ لعبة الملاكمة حرمتها اللجنة الدائمة، قال إنها لعبة محرمة لا تجوز أبدا، لأن فيها ضرب في الوجه وفيها أيضا كشف للعورات، لعبة وبعد اللعبة فيها شدة وعنف أيضا، لا يجوز الضرب في الوجه ولو في الجهاد في سبيل الله، بل نهج عن وسم الدابة في وجهها. إذا ممكن يسم الإنسان الدابة يعني يضع لها علامة كالهدي، كانوا يشقون ظهره حتى يسيل الدم على صفحتيه كما قال العلماء يميزونه، ولكن إذا كان في الوجه لا يجوز وسم الدابة في وجهها، لا يجوز كيف بالمسلم يلكم في وجهه. يقول شيخنا بارك الله فيك، ذكر لك السائل عن الذين تكون عندهم علامة السجود وقد أتوا ببدعة كفرية إلى آخره، ثم قال كيف يخرجون؟ فهل يجوز فعل أفعال الله بكيف؟ لا يجوز فعل أفعال الله بكيف، ولكن أنت قلت كيف يخرجون ولا هل يخرجون؟ إن قال كيف نعم لا يجوز فعل أفعال الله بكيف، ولهذا المقصود يعني هل يخرجون أم لا. يقول أصلك ما هو معنى أن عيسى بن مريم عليه السلام هو روح الله؟ عيسى بن مريم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، خلقه الله عز وجل بكلمة كن فكان كسائر الخلق، وخلقه الله عز وجل بلا أب، أما خلقه الله سبحانه وتعالى بلا أب، والله عز وجل على كل شيء قدير، ولا يقال كيف الله أخرجنا سبحانه وتعالى من العدم، خلق الإنسان من ماء مهين، وخلق آدم بلا أب ولا أم، وحواء خلقت بلا أم من ضلع آدم، وعيسى خلق بلا أب، فالقسمة هناك مخلوقات لا أب ولا أم، فالقسمة صحيحة ولا إشكال فيه، مخلوقات بلا أب وأم، ومخلوقات بلا أب، ومخلوقات بلا أم. نعم يا عبد الملك. آمين. الله أعلم، الجواب لا أدري، إذا كان في بدل الكفر هل يقدم الهجرة أم الحج؟ الله أعلم، يسأل العلماء. يقول بارك الله فيكم شيخنا آمين وإياك، ما حكم قول سبحان ربي العظيم بعد قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم؟ أو بلى إنه أحكم الحاكمين ونحن على ذلك من الشاهدين بعد قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين وغيرها، ما حكم القراءة في المصحف وهو على الأرض؟ وهل هذا من احترام المصحف؟ وهل يجوز وضعه على الأرض أصلا؟ قول سبحان ربي العظيم عند هذه السورة النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها في ركوعكم، فتقال في الركوع سبح اسم ربك الأعلى، قال اجعلوها في سجودكم. وأما هذا الأثر فأذكر أن أحد السورتين إما التين أو القيامة أحدهما فيها الحديث فيها ضعيف والأخرى صحيح، من يذكرني؟ التين ضعيف والقيام صحيح، نعم، فأحدهما أليس الله بأحكم الحاكمين، الله أعلم أن هذا لا يصح فيها شيء، وأما القيامة أليس ذلك بقاد على أن يحيي الموتى؟ بلى ونحن على ذلك من الشاهدين، أو العكس لا يحضرني جيدا. نعم. قراءة من مصحف والأرض، لا، إنسان إذا أراد أن يقرأ في كتاب الله يرفع القرآن على يديه ولا يضع على الأرض تعظيما لكتاب الله سبحانه وتعالى، بل يكره العلماء أنه يوضع فوق علبة المناديل وإن لم تستعمل، لأنه معروف استعمالها في ماذا؟ تعظيما لكتاب الله. وقديما كانوا يصنعون شيئا اسمه المخلة، تعرفون المخلة؟ عارفها صبري؟ طبعا ياما الإنسان انضرب عشان المخلة دي، كثيرا جدا. المخلة قطعة قماش مخيط على قدر المصحف، ولها خيط من أعلى يسحب إذا جاء الولد، وهناك مسمار في الجدار المصحف يعلق عليه، لا يوضع أبدا على الأرض ولا على طاولة ولا شيء، لي مكان عالي في البيت يوضع في المخلاة، وإلى أن يأخذها الولد في اليوم التالي. ولا يكتبون فيه، وإنما يأتون بألواح خشب، ثم لما تطور الناس جعلوها حديد من الصاج وريشة وقلم ويكتبون، وحافظ القرآن كثير من الناس حافظوا بهذه الطريقة، يكتبون في ألواح من الخشب أو ألواح من الصاج الحديد. نعم، فالقرآن يعظم، القرآن كتاب الله يعظم سبحانه وتعالى. لا بس، أما الكتب المشتملة على آيات من القرآن فليس لها حكم المصحف كما أفسر العلماء. الكتب المشتملة على آيات من القرآن ليس لها حكم المصحف من جهة القراءة فيها ومسها على غير طهارة في كتب التفسير. يقول أصلكم، هل يجوز الحج دون أن يذهب إلى المدينة؟ نعم، الحج والعمرة، الذهاب إلى المدينة ليس من مناسك الحج والعمرة، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لبعض الناس يتشدد في هذا، بل يخرج من بلده يقول أنا ذاهب أزور القبر، هذا من البدع المنكرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجدي هذا يعني النبوي في المدينة النبوية، والمسجد الحرام يعني مسجد الكعبة في مكة بيت الله الحرام، والمسجد الأقصى في فلسطين. هذه البقاع الثلاثة على وجه الأرض فقط التي يجوز شد الرحل لأجلها، والمقصود بشد الرحل أخذ المتاع لشرف هذه البقعة للعبادة فيها من صلاة ونحوها. وهل الآن الإنسان إذا جاء من بلده مثلا من محافظة أخرى، أو كإذا ذهبنا لدورة علمية مثلا، هل هذا يعد شدا للرحل؟ لا، لأن المقصود ليس البقعة، وإنما المقصود العلم الذي في هذه البقعة. لبعض التكفيريين يشوش على الإخوة بهذا. يقول أحسنكم الصحة من استدل بآية: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع. نعم، لها لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. القول محلها بيت العتيق دليل على أن آخر عهد بيت، سواء كان عمر أو حج، على أن شعائر الله المقصود بها العمر والحج. لا أعلم أحد من أهل العلم استدل بهذه الآية على أن العمرة يجب فيها الطواف الوداع بهذه الآية، وإنما اعتمدوا على النص العام: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، قالوا العمرة والحج، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا للصحابة في حجة في حجة الوداع. هل يجوز أن أرمي الجمرات لشخص آخر وهو يبقي في منى؟ هو رمي الجمرات أصلا في منى، إذا كان الإنسان مريض أو طفل صغير أو امرأة لا تستطيع أن تذهب لرمي الجمرات، يجوز التوكيل في الرمي، ويجوز التوكيل في الهدي. أما الوقوف بعرفة والسعي وطواف الإفاضة ونية الدخول في النسك الذي هو الإحرام لا توكيل فيها، والإنسان إذا لم يستطيع يحمل. والنبي عليه الصلاة والسلام طاف راكبا يحمل، وهناك الحمد لله الدولة وفقها الله في بلاد الحرمين قد أعدت للناس الكراسي، وإذا هناك من يعمل بالأجرة في 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 حمل الناس، ولله الحمد والمنة. فالرمي يجوز التوكيل فيه لكن عند الحاجة، وإن كان الإنسان يستطيع أن يرمي ووكل لا يجوز هذا، إنما إذا كان مريض لا يمكن أن يذهب لرمي الجمرات؟ نعم. أو كان طفل صغير رضيع لا يمكن أن يرمي الجمرات؟ نعم. أما شاب قوي رجلا كان أو امرأة وليس مريضا واستطيع الذهاب للجمرة يجب عليه أن يذهب لرمي الجمرات بنفسه ولا يوكل. نعم. هل إذا إيه؟ هل ينظر؟ نعم. هل تصح الصلاة للإنسان إذا كان لا ينظر موضع السجود؟ نعم تصح الصلاة، لأن النبي قال عن النظر في غير موضع السجود هذا اختلاس يختلسه الشيطان من العبد. ولكن لو أنه استدار بصدره عن القبلة فإن صلاته باطلة. أما إن التفت برأسه إلى غير القبلة يمينا أو شمالا أو فوق أو أسفل فالصلاة صحيحة. وأما النظر إلى السماء فإنه محرم، وقيل مكروه، والأظهر أنه محرم، لأن النبي في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينتهي أن أقوام عن رفع أبصارهم عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا تخطفن أبصارهم، وفي رواية أو لا ترجع إليهم أبصارهم. فلا يجوز بعض الناس يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد والشكر، ولا يجوز كلمة الشكر، بس قال ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، خلاص تقف. إن هذه أذكار موظفة لا يصح الزيادة فيها ولا النقص منها، تقولها كما جاءت. هناك أذكار مطلقة، التسبيح، التحميد، تهليل، التكبير، خلاص قلها كيف شئت بأي عدد، ولا تحدد عددا معينا إلا ما جاء النص بتحديده. يقول بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله عنا كل خير آمين، هل من السنة التطويل في الخطبة؟ التطويل في الخطبة ليس من السنة، لأنه في حديث عمار ابن ياسر حديث أبي اليقظة لما عند مسلم في كتاب الجمعة لما خطب الناس فأوجز وأنجز فقالوا أبا اليقظة لو تنفلت بنا، تنفلت يعني أطلت، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه، يعني علامة مع الفقه، فأقصر الخطبة وأطيل الصلاة وإن من البيان لسحرة. وذهب القيم رحمه الله إلى جواز التطويل عند الحاجة كما في الزاد، والأظهر خلاف كلام ابن القيم رحمه الله، والعمدة على النص. وأما الاستدلال بأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس يوما من بعد الظهر ثم من بعد العصر ثم من بعد المغرب ثم من بعد العشاء، فهذا كان لحاجة، كان لحاجة مرة، ولم يكن خطبة جمعة، لأنه خطب بعد المغرب وبعد العصر، فلم تكن خطبة جمعة. أما خطبة الجمعة الناس محبوسون معك فلا بد أن تختصر، والذي ينظر في خطباء الحرم فوجود العلماء يرى ذلك، والذي يقرأ خطب الشيخ الفوزان خطب المنبرية للشيخ صالح، بل يقرأ قبل ذلك الخطب خطب الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي زكريا النووي يعلم أن خطب الرسول قصير. بل حجة الوداع لو قلت الناس كويس أن الناس جمع عندي وأنا حتى أعلم الناس التوحيد، يا أخي الرسول عليه السلام في حجة الوداع سيودع الناس بعد 80 ليلة يموت عليه الصلاة والسلام، ومعه أعراب ربما لم يروه إلا في حجة الوداع، ومع ذلك خطب خطبة جامعة قصيرة مختصرة مفيدة. لو أنك قلت خطبة الوداع اللي خطبها الرسول عليه السلام قلت بالتحقيق يعني متباطئ جدا، كم تأخذ وقت؟ ها؟ 7 دقائق؟ أنت أكرم، أنت ممكن 3 دقائق ما شاء الله، لكن أقصى شيء 15-20 دقيقة. فتقصير الخطبة هو السنة، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. الحديث كما ذكرته لك عند مسلم حديث عمر بن ياسر رضي الله عنه. نعم. لا، حتى لو لا يحضرون الجمعة الحمد لله لا نحبس الناس، وإن كان هناك موضوع مهم بعد الصلاة اللي يريد يجلس واللي يذهب يذهب. لو أنك قلت يعني هل بعد كل جمعة، لا هذا مخالف للسنة ويخشى أن يكون بدعة، أن الإنسان يذكر الناس ويعظهم بعد كل جمعة، لا هذا ليس من السنة. وما رأينا علماءنا ومشايخنا، شيخ باز يحضر خطبة عبد العزيز آل الشيخ ولا يتكلم بعد الجمعة، لبعض الناس بعد كل جمعة لا بد وأن يعلق ويتكلم، لا ليس هذا من السنة. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحب.